السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذه اللحظات على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. ذلك دين القيمة، برنامج هادئ هادف نقدم من خلاله الصورة الصادقة الناصعة المشرقة للإسلام في وقت شوهت فيه صورة الإسلام من أهله ومن غير أهله، من أهله الذين لم ينصفوا الإسلام علما وفهما وخلقا وسلوكا، ولم ينصفوا الإسلام عرضا وبلاغا ودعوة للآخرين، ومن غير أهله الذين ناصبوا الإسلام العداء ووصموه بأبشع التهم كالإرهاب والتطرف والجمود والرجعية، دون أن يتعرفوا على عظمة وحقيقة هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية كلها دينا لتسعد به في الدنيا والآخرة. موضوع حلقة اليوم موضوع خطير، موضوع جليل، ما أحوج العالم كله إليه اليوم، وما أحوج الأمة إليه، وما أحوج الشباب المسلم إليه. موضوع حلقة اليوم حرمة الدماء في الإسلام. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلقد خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه غاية التكريم، خلقه بيده جل وعلا ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأنزل من أجله الكتب وأرسل له الرسل ليأخذوا بيديه إلى صراط الله المستقيم ليسعد في الدنيا والآخرة. ووضع الله عز وجل للإنسان شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وتحفظ له حقوقه، وأول حق من هذه الحقوق حق الحياة، حق الحياة، فهو حق جليل كبير لا يحل لأحد على الإطلاق أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه، لأن الله جل وعلا وحده هو واهب الحياة وهو صاحب الحق وحده في أن يسلب هذه الحياة. ليس من حق أي أحد أن يسلب حياة الآخرين هكذا. فالله سبحانه وتعالى يبين في آيات كريمات عظيمات أن القتل من أبشع وأفظع الكبائر التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله. قال جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكبيرة القتل تأتي بعد كبيرة الشرك بالله. بل وتدبروا معي هذا الوعيد الذي يخلع القلوب الحية، إن كان الناس ما زالوا يحملون في قلوبهم صدورا وقلوبا أو في صدورهم قلوبا حية. فلنتدبر هذا الوعيد، فلنتدبر قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا عباد الله، أيها الناس، هل في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس وعيد كهذا الوعيد؟ أقرأ عليكم الآيات الكريمة، الآية الكريمة مرة أخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد يقلع القلب، من يقدر على هذا الوعيد؟ هل تفر إلا من غضب الله؟ هل تفر إلا من جهنم؟ هل تفر إلا من لعنة الله تبارك وتعالى؟ إياك أن تقدم على هذه الكبيرة الفظيعة الشنيعة. انتظر، انتظر يا أخي، وتعلم عن الله، وتعلم عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لرسول الله وهو يبين حرمة هذه الدماء في عرفات، في هذا المشهد الجليل الكريم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وفي لفظ الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس يوم الحج الأكبر في منى في يوم النحر، وقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وانظروا إلى أدب الصحابة، فوالله إنهم لا يعلمون علم اليقين أنهم في يوم النحر، لكنه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. فقال الحبيب: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. فقال الحبيب: أي بلد هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. تدبروا ماذا قال. قال: إن دماءكم، وقدم النبي الدماء، إن دماءكم وأموالكم، وفي لفظ ابن عباس: وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تدبروا هذا البيان النبوي البليغ: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، تدبروا معي قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في سننه وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي في السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولاحظ أخي الحبيب، ولاحظ أختي الفاضلة أنني لا أتكلم كلمة واحدة من عند نفسي، ولا أستدل على حرمة هذه الكبيرة البشعة بدليل عقلي أو بدليل حتى واقعي، مع بشاعة الواقع التي تناثرت فيه الدماء والأشلاء هنا وهنالك بلا أدنى ضابط من شرع من قرآن أو سنة، لكنني أذكر بكلام ربي جل وعلا وكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: تريث ولا تخطو على الطريق خطوة واحدة إلا بعد أن تتعرف على مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس كل مريد للخير يدركه. يا أخي أنا لا أتهم إخلاصك ولا أتهم حماسك، وإنما يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع القرآني والنبوي، حتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح، وحتى لا تضر من حيث تريد النفع. اسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. تدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بل تدبروا معي هذا الحديث الذي هو من أعجب ما قرأت في هذا الباب، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه النسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا يعني أعطاه الأمان على حياته ونفسه، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا إلهي، هذا كلام النبي؟ نعم، هذا كلام رسول الله. أكرر عليك الحديث وأعود إلى الحديث بعد الفاصل إن شاء الله: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا ديننا. نواصل الحديث إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاسمح لي أن أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إذ لا يجوز يا أخي، لو أعطى مسلم وهو من أفقر المسلمين ومن أحقر المسلمين ومن أضعف المسلمين من منظور الناس، لو أعطى هذا المسلم الفقير الضعيف عهدا بالأمان لمشرك أو كافر، فلا يحل لمسلم على وجه الأرض أن يخسر أخاه في عهده أو أن ينقض عهد أخيه المسلم. ذكرت أنني لا أستدل من عند نفسي. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، أي من نقض عهد مسلم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بل لقد ثبت في الصحيحين أيضا أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح تشكو إلى رسول الله علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنها أجارت، أي أعطت عهدا بالأمان لمشرك يقال له فلان ابن هبيرة، أعطت هذا الرجل المشرك عهدا بالأمان أجارته، لكن علي رضي الله عنه أصر على قتل هذا الرجل المشرك بعدما أخذ عهد الأمان. فجاءت أم هانئ تشكو عليا رضي الله عنه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يا مسلمون، إن غدر المشركون فنحن لا نغدر، وإن خان الكافرون فنحن لا نخون. ولا تتصور أبدا أن المذهب الميكافيلي هو مذهب إسلامي، الغاية تبرر الوسيلة. لا، كلا كلا، بل الغايات في إسلامنا والمقاصد لها أحكام الوسائل. فلا ينبغي على الإطلاق أن يخطو مسلم على الطريق خطوة إلا بعد أن يتعلم عن الله، وإلا بعد أن يتعلم عن رسول الله، وإلا بعد أن يجلس بين أيدي العلماء الربانيين، حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح، وحتى لا يضر من حيث يريد النفع. لذا أيها الأحبة، فإن أول أمر يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة بين العباد في الدماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. لا تعارض بين هذا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض، فالصلاة حق الله جل وعلا، والدماء حق العباد. فأول حق من حقوق العباد يقضي الله فيه سبحانه وتعالى بين الخلق في الدماء. آه من ذل الوقوف بين يدي الله جل وعلا. تدبر هذه اللحظات وأنت تقف عاريا بين يدي رب الأرض والسماوات، لا مال ولا جاه ولا منصب. تدبر وقد دنت الشمس من فوق رأسك، ونودي عليك على رؤوس الخلائق، نودي عليك أيها القاتل، يا من سفكت الدماء رخيصة، نودي عليك: أين فلان ابن فلان؟ من؟ هذا هو اسمي. ويقرع النداء قلبك، فترتعد فرائصك، وتضطرب جوارحك، ويصفر لونك، ويتنكس رأسك، والملائكة تجرك جرا على رؤوس الخلائق لتوقفك بين يدي الله جل وعلا، وكل من قتلتهم في الدنيا يدفعونك دفعا ليوقفونك بين يدي الله جل وعلا. تصور معي هذا المشهد الذي يقلع القلب. وأوداجهم تشخب دما، أوداجهم أي عروق أعناقهم تشخب دما، كل قتيل قتلته يتعلق بك، ربما لا تعرفه، ربما لا تعرفه، ربما نسيت. فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت فيه في دنياك من طاعة مولاك، وعلى ما جنت يداك يدفعك المقتولون أو القتلى ليوقفونك بين يدي الله، وعروق أعناقهم تشخب دما. والحديث رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يتعلق بالقاتل ويقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ ماذا ستقول لربك؟ ماذا ستقول لربك؟ هل ستقول: كنت أغير المنكر؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ لا يا أخي، المنكر تغييره له مراتب وله ضوابط، علم يجب عليك أن تتعلمه قبل أن تطبقه. قال ابن القيم: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والعلم الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تتفق مع الواقع الذي تريد أن تبحث عنه أو أن تسأل عنه. يقول رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات، وما زال الكلام لابن القيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام، الله الله في الفهم عن الله، في الفهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ضل من ضل إلا بسبب سوء الفهم؟ والله لقد سفكت دماء كثيرة بالجهل وبسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. روى ابن ماجة في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال، رسول الله، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. الله، أفتوه بدليل صحيح. نعم، إذا وجد الماء لا يجوز التيمم، لكنهم لم يفهموا الدليل ولم يحققوا مناط الدليل، أفتوه بدليل عام لمناط خاص، الرجل له حالة خاصة، فاستدلوا بدليل عام فقتلوا الرجل. فالقضية ليست في الدليل أيها الشاب الحبيب، دليل في البخاري ومسلم على رأسي وفي عيني وفي قلبي، لكن لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا تستدل بالدليل في غير موضعه، حتى لا تفسد من حيث تريد النفع، حتى لا تضر من حيث تريد الإصلاح. فليس كل مريد للخير يدركه. اسمع ماذا قال الصادق، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. اتهمهم بالجهل ودعا عليهم وحكم عليهم بأنهم قتلوا الرجل. وأنا أقول: كم قتل الجهل أناسا، وكم سفكت دماء بسبب الجهل عن الله وعن رسول، بالجهل بمراد الله ومراد رسوله، كم سفكت دماء باسم الإسلام، باسم الإسلام. والله لقد طعن عثمان بن عفان وطاعنه يقول: طعنت عثمان 9 طعنات. عثمان بن عفان زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب بئر رومة، مجهز جيش العسرة، عثمان الذي تصدق حتى عجزت كفة رسول الله عن أن تحمل صدقته، عثمان الذي قال في حقه رسول الله: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان الذي وسع المسجد النبوي على أصحاب رسول الله، ومع ذلك يحاصر ويمنع عنه الماء، الماء الذي ما زالت بئر رومة تتفجر به للمسلمين، يمنع الماء عن عثمان ويطعن. ويقول طاعنه الغافقي المجرم الخبيث، يقول: طعنت عثمان 9 طعنات. اسمع ماذا يقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدري عليه، و3 طعنات لله تعالى. يقتل عثمان باسم الله تعالى وباسم الإسلام. إن لله وإنا إليه راجعون. حرمة الدماء في الإسلام عظيمة، ما أحوجنا إلى أن نعاود هذا الطرح الذي طرح في حلقة اليوم، وإلى أن نعاود السماع والتدبر له مرارا وتكرارا، فما أحوج البشرية كلها الآن إلى هذا الموضوع، وما أحوج العالم كله الآن إلى هذا الموضوع، لا سيما وقد صارت الدماء في الأرض أرخص شيء على وجه الأرض، وكل من استمع منكم إلى نشرة إخبارية واحدة سينقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير، بل وسينزف قلبه دما على هذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله، ففيه السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يرد البشرية كلها إلى الله ردا جميلا، وإلى رسوله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة، فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للدار الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.